الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الزواج من النعم الإلهية الكبرى على الإنسان. من هنا حينما يوفق الله تعالى الشاب والفتاة ويعقدان القران، هذا من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يقابلها بالشكر، لأنها نعمة كبيرة. والله سبحانه وتعالى يقول لنا بأننا لا نستطيع أن نحصي نعم الله، وهي نعم كثيرة، ولكن هذه النعمة هي محطة من محطات حياة الإنسان، محطة أساسية تقتضي الشكر. لذلك بعد ما الإنسان يعقد عقد الزواج ينبغي له أنه يصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، هي بتصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى على التوفيق. مش ركعتين شكر، بالقليل سجدتين شكر. ما الشكر له أكثر من وسيلة تحقق، أنه بيسجد مرتين أو بتسجد مرتين، في كل مرة بيقول واحد الشكر لله الشكر لله. وارد عنا بشكل عام إذا واحد تذكر نعمة مستحب أن يشكر الله سبحانه وتعالى. حتى ورد أن أحد أمة أهل البيت عليهم السلام كان على ناقة فنزل وسجد ثم قام، قيل له لما فعلت ذلك؟ قال تذكرت نعمة أنعم الله بها عليه، فنزل وشكر الله سبحانه وتعالى. وبعد شكر الله تعالى خاصة في موضوع الزواج أن يشكر الإنسان والديه. هو بالشكل العام الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم أن اشكر لي ولوالديك، فكيف إذا كانت المسألة ترتبط بالزواج الذي هو موضوع يتعلق بشكل أساسي بمساعدة الوالدين وبتربية الوالدين، حتى أصبح الشاب في هذا العمر وفي هذا الرشد، وأصبحت الفتاة كذلك. لذلك يعني أول عمل بنصح فيه واحد يعمله بعد عقد القران وكذلك هي أنه يقوم يقبل إيد والده ويد والدته، وأن يشكرهما على ما فعلاه بالنسبة له طوال هذه الحياة إلى أن وصل إلى عقد القران. هلأ بين العقد وبين الزفاف، هاي الفترة فترة برزخية. في جملة من الأمور إذا واحد ما كان عنده نوع من الثقافة ممكن أن يصطدم بها، فلذلك في جملة من النصائح ينبغي للشاب وللفتاة أن يلتفتا إليها في هذه الفترة. النصيحة الأولى ترتبط أن الواحد عادة بعد عقد الزواج على الأمور ستتغير، الأمور يجدها بشكل أوضح، وهي ستجد ذلك بشكل أوضح. في بعض الناس، وهذه مسألة صارت وبتصير، بعد فترة قليلة بصير عنده صدمة وإحباط، بده يصير يطلق يعني بعد عقد الزواج فترة قليلة. ليه؟ لأنه في أمور كانت خافية عليه، فجأة فترة قليلة ظهرت له، بصير عنده صدمة، بصير عنده إحباط، معاش طيقة، أو هي بتقول معاش طيقة، بدنا نطلق. وهذه كثير ما بتصير. هون في مسألة أساسية، أنه الواحد لازم يبني قناعة أنه الشخص اللي كان يحلم فيه، يعني هو كان واضع في رأسه صفات معينة للعروس، لزوجة المستقبل، وهي نفس الشيء واضع صورة معينة مثلا لزوج المستقبل. ما في واحد يقول أنه الآن هلأ بعد عقد الزواج سيصبح هناك مطابقة ما بين الصورة وبين الواقع. ما بطبيعة الحال إنسان عنده إيجابيات وعنده سلبيات، ولكن الإنسان بالنهاية يتغير، إنسان عنده قابلية التغير. من هون الحكمة الأساسية في مسألة الزواج تحكم على المسار من البداية. الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. هذه حكمة الزواج اللي بتحكم الواحد بمسار حياته. الزواج مكيال، إذا افترضنا واحد بده لتر، ثلثه فطنة، إذا واحد بده يدقق بدقق بمقدار الثلث، أما بمقدار الثلثين بده يطنش، بده يتغافل، بده يتسامح، خاصة أنه هلأ هو من بيئة وهي من بيئة، ما بطبيعة الحال أنه مش لح يصير في التقاءات كاملة، مش لح يصير في تطابق كامل، بده ينزعج من تصرف منه وبدأ تنزعج من تصرف منه. بالبدايات خاصة لابد أن التغافل أن يكون حاكما على المسار، التسامح أن يكون حاكما على المسار. ما في أن واحد يعني يصير يعني كأنه حامل كاميرا مراقبة ويصير بده يدقق بكل تصرفاته، وبعدين بيعمل تحليل للصور ليستخلص نتائج ويخشي حاكم على أساسهم. ما الزواج منه جو إداري وتنظيمي، هذه جو ثاني. الإنسان لازم يكون عنده شخصيتان بحياته بين العمل وبين الزواج. عندنا في بعض الروايات بالنسبة لأمور الولاية، أمور الإدارة، بأمور الإدارة ينقل أنه في حديث أنه مضمونه أنه بالنسبة للولاية والإدارة مكيال، ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. بالعكس، هلا أنا كصاحب مؤسسة، أنا كمدير، لما بدي حاسب عادة الناس اتعامل مع الناس الدقة هي الأكثر، هذا عمل بالنهاية، في عمل، في موظفين، في جو إداري، لازم تسامح، بس بتسامح بمقدار الثلث، بالتسامح بس بمقدار الثلثين هناك دقة وهناك فطنة وهناك محاسبة. بالبيت مش هيك، بحياة الأسرة ليس كذلك، بالعلاقة مع الآن يعني خطيبته أو بعد ما عقد عليها مش هيك، مفروض أن يكون التغافل هو الأساس في هذه الحياة منذ البداية. الأمر الثاني بالنصائح خلال هذه الفترة أنه مفروض أن يراعي الجانب العاطفي عند الفتاة. الله سبحانه وتعالى جعل الفتاة، جعل الأنثى، جعل المرأة كتلة عاطفة، خلقها كتلة عاطفة، ولولا أنها كذلك لما استمرت البشرية. المرأة تسعى، تحب، تعشق أن تحمل. شو تحمل يعني؟ 9 أشهر معاناة، حينما تولد كأنها ستموت، بعد ذلك يأتي الطفل يحرمها لذة النوم، وبتضل تردع وتسير وتستيقظ بالليالي وبتواكبه، بيكبر بالمدارس، اجت هم المدارس، وبيكبر وبيكبر، ومثل ما بيقولوا كل ما كبر كل ما كبر همه معه. شو الله جبر الأم انه تواكب الإنسان، وآخر شيء بيتزوج وتجي وحدة بتاخده، هاي اللي بتعمل مشاكل بين الكنة وبين الحمى، انه آخر شيء انه شاعر انه هي واكبته كل هالفترة، بصير تشعر بنوع من التدخل الخارجي بمسألة العاطفة. طيب هذا توصيف طبعا مش تبرير. طب هذه المرأة لماذا فعلت ذلك؟ هيدا الله سبحانه وتعالى بالتكوين جعله، بالتكوين من هي صغيرة. إذا واحد براقب بنته وابنه، البنت تختلف عن الابن، بنت عاطفة. حتى نحن عنا بالروايات إنه إذا واحد ذهب إلى السوق وجاء بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور، بيعطي البنت بعدين بيعطي الصبي، البنت بالعاطفة مقدمة. طبيعة الفتاة هكذا كتلة عاطفة. طيب هذه الفتاة هلأ إجا حضرته وعقد عقد الزواج عليها، هون بدي راعي الجانب العاطفي، والجانب العاطفي من أهم الأمور التي تحتاج إليها المرأة، ومن أهم الأمور التي تؤثر في المرأة، من أهم الأمور التي تؤثر في المرأة هي الجانب العاطفي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يعلمنا أنه من قال للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. طبيعتها المرأة تتخذ أو تتخذ بالعاطفة، طبيعتها تتفاعل مع العاطفة. من هون الزواج الناجح من البداية هو الذي يكون فيه الزوج مضخة عاطفة، مش عاطفة شوي يعني، يعني بده يضلوا هيدي شو بيقولوا، هيدا عمل مستدام بده يضل يكون، انه يضل يقول انا بحبك انا بحبك لله. صار عندنا مرة 100 سنة بتضلها تسمع، حب تسمع هالكلمة، وبتسأل هي عنها، حتى بتسأل زوجها انه انت بتحبني، وحتى بتتسرسب انه بركي خف الحب. سافر الزوج، شو بتفكر المرة ما يسافر الزوج؟ انه هلا هونيك عم بفكر فيه ولا شاف له وحده ثانيه؟ عاده بتفكر انه لذلك وارد عندنا نحن اذا سافر احدكم فليرجع لاهله بهديه، حتى لو كانت هديه بسيطه. هل بالروايه ولو حجر، يمكن يكون هلا حجر بمعنى انه لو كانت رخيصه عمليا، مش للضرب يا حاج، لو كانت الرخيصه يعني الهديه. بس هي الهم عند المراه انه زوجها لما كان مسافر كان متذكرها، الهم عندها جانب العاطفي، وهذا الجانب العاطفي يكون بالتعبير وجعل بينكم موده. شو معنى موده؟ موده مش معنى حب، الموده هي الحب كما يشير الى ذلك العلامه الطباطبائي في تفسير الميزان. الموده هي الحب الذي ينعكس من خلال التعبير او المسلك. اذا انت بتحبني بس ما قلت لي، ما عملت لي شيء، هذا حب ولكنه ليس موده. الموده بدها تعبير، بدها عمل، بدها مسلك. وجعل بينكم موده، يعني الزوج مفروض ان يعبر لزوجته عن هذه العاطفه. هلا اما تعبير لساني او تعبير عملي، تهادوا تحابوا. هلا واحد مثلا، نحن عندنا بالمناسبات الاسلاميه مفروض واحد يستثمرها، يغتنمها، مناسبة إسلامية، بده يحيي المناسبة ببركة المناسبة لإحياء أمر النبي وأهل البيت سلام الله تعالى عليهم، بجيب له هدية لزوجته تعبيرا عن الحب وإحياء للمناسبة. مثل ما نحن لازم نعود الأولاد والأطفال بالمناسبات أنه نفرحهم بولادات النبي والأمة سلام الله تعالى عليهم، ولاد السيدة الزهراء على الإسلام، واحد يجيب حلوى، واحد يظهرهم ويقول لهم أنه هاي بمناسبة الولادة، حتى يعيشوا جو القدوة الصحيحة التي طالما نفتقدها، القدوة الحقيقية، حتى يعيشوا الحب كما يكون في الأسماء. واحد قال له الإمام الصادق عليه السلام: إن نسمي بأسمائكم أي ينفعنا ذلك؟ قال: وهل الدين إلا الحب؟ هذا حب، هذا تعبير. نفس الشيء بالنسبة لي الزوجة، من البدايات التعبير العاطفية مفروض لحضرة الخطيب الجديد أنه يلتفت له. طبعا هي عم قولها انا باكدها، لانه ما تفكروا المساله، مرات واحد بيحكي بعض المسائل بيقول انه طيب وين بتصير هاي؟ هلا الشباب ما شاء الله عليهم كلهم شعره بعد شوي، بس بشاك من كل الاحيان. انا مره في مشكله بين خطيب وخطيبته، بعد ما بصير عندنا بالتحقيق يعني شو السبب، يعني بعد ما حكى وحكت واشياء غير مقنعه، قلت له تفضل شوي اطلع بريت المكتب. طلع: شو قصتك؟ اخر شيء قالت لي صراحه انا ما بعرف اذا بحبني ولا لا. ليه؟ قالت لي: ولا مره قال لي انا بحبك. عيطت له، قلت له: انت بتحبها؟ قال لي: ايه. قلت له: انت قايل لها شو مره انا بحبك؟ قال لي: شو بعدنا وليد؟ بصير يعني في بعضهم بفكر عنده تفكير انه مش منيحه عمليا انه يفوت هالفوته عمليا. هاي المسألة مسألة حساسة، مفروض ان واحد يراعيها بحياته. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. من ضمن الامور اللي هي من النصائح التي ينبغي للخطيب العاقد ان يراعيها، انه بده يراعي جو التربية في بيئاتنا، في مجتمعنا، بيئة العفة، بيئة الحياء، في بيئات خاصة. لذلك بالعلاقة الخاصة مع الفتاة ينبغي أن يلتفت إلى موضوع التدرج بالعلاقة. شاب هلأ آخر شيء، شاب عنده غرائزه، بيكتب كتابه، بده يلتفت أنه ما في هلأ أنه يفوت بموضوع العلاقة الخاصة بشكل قد يشنج الفتاة. هاي المسألة كتير حساسة، بده يراعي فيها التدرج، بده يراعي فيها حيائها، بده يراعي فيها خجلها، بده يراعي فيها تقبلها. هاي المسألة بدها تدرج، لأنه كمان هاي المسألة من المسائل اللي بتعقد الحياة الزوجية بالمستقبل. لأنه في ناس بيسلكوا بالبداية خطأ بالعلاقة الخاصة، وتبقى العقدة طول فترة الزواج. أنا بعرف بعض القضايا بعد ما جاب أولاد وصاروا فترة من هاي المشكلة من وقتها، هو ما عنده ثقافة، أولد لها عقدة نتيجة سوء التصرف. هاي مسألة التدرج بالعلاقة الخاصة مسألة أساسية. من ضمن النصائح بهاي الفترة مسألة احترام الأهل. هلا لأنه الفتاة بهذه الفترة تشعر أن لها مرجعيتين، أهلها وهو، لأنه بعدها هلا هي بالبيت بعد ما نقلت، هو مرجعية لها صار زوجها من الناحية الشرعية، وفي بيها في أمها في أهلها. هون مفروض عليه وعليها أن يلتفتا إلى الأهل وأن يحترما الأهل وأن يسايرا الأهل وأن يتقيدا عارة بما يريده الأهل، لأنه طبيعي الأهل خاصة بجو مجتمعنا أن يحطوا قيودات. بيجوا شباب هلأ بيستنكروا بيقولوا أنه مولانا ما هذه زوجتي ما عم بيخليني أظهر معه، بدي روح أنا وياها مشوار قال لي ممنوع، بالليل على المغرب بدكم تكونوا هون. هاي المسائل المفروض أن تراعى، هاي المسائل الترجيح لصالح الأهل. في بعض الاستفتاءات من بعض المراجع أنه لو بني العقد على العرف والتقليد الاجتماعي، وكان العرف والتقليد الاجتماعي يقتضي أن لا تخرج الفتاة إلا بإذن أبيها مش زوجها، وأن يكون هناك تقييدات، فلا يجوز له أن يخرجها إلا بإذنه، ولو عارض الأب أو الأم عليه أن يلتزم بما يقولان. هذه حسب العرف حسب التقليد. يعني هاي المسألة ما في واحد يقول إنه هاي معادلة رياضية، إنه ما قالت لي زوجتك نفسي على المهر المعلوم وقلت لها قبلت يعني صارت زوجتي، يعني حر بعمل زوجتك لما تروح لعندك على البيت. هلأ بعدها بنطاق الأهل مفروض إنه ينبغي أن تبقى مرجعية الأهل مرجعية محترمة، بغض النظر هلأ أنه هذا الرأي اللي قلته هو رأي يمثل رأي جميع الفقهاء أو بعض الفقهاء، بس بشكل عام مرجعية الأهل مرجعية مفروض أن تحترم، مفروض هو أن يساير. هلأ بعدين بعد الزفاف بعد النقلة، مع أنه وارد نحن الشرع حلل المسألة، أولى الناس بالرجل أمه وأولى الناس بالمرأة زوجها، هاي محلولة عندنا بتعارض المرجعيات، أولى الناس بالرجل أمه وأولى الناس بالمرأة زوجها. بعدين أم هو ما بده إياها تظهر من البيت، وأم بي اتصل فيها قال لي تفضلي على البيت، زوجها بترضع زوجها. إذا سامعين قصة مشهورة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أريدها بالمضمون، أنه في أحد المسلمين في زمن النبي فخرج من بيته وهو يعني أعطاها كلاما صريحا أو كان الجو أنه ما تخرج من البيت، أنه خلال فترة السفر ما بدوش إياها تخرج من البيت، فسافر مرض أبوها اشتد عليه المرض، أرسلت إلى النبي قالت له أنا زوجي يعني ذهب ولم يعطني إذنا بالخروج من البيت، بس طبعا مش حاط برأسه أنه بيلا حمرض يعني، فهل يجوز لي أنه أخرج لزيارة أبي؟ قال لا قري في بيتك. اشتد المرض أكثر، قري في بيتك. توفي أبوها، بعدت للنبي بي توفى، فتطلع بس أنه تودع الجثمان قري في بيتك، أنه زوجك مش راضي ما فيك تطلع من البيت. وبقيت في بيتها ودفن أبوها وعملوا له المأتم وبقيت في بيتها ما خرجت، مؤمنة من المؤمنات المسلمات، إلى أن رجع زوجها، زوجها مش حاط براسه أنه راح يصير هيك يعني، ولكن النبي بعد أن رجع زوجها وجاء إليه، النبي أعطى هذا التنويه، لقد غفر الله لها ولأبيها ببركة طاعتها لزوجها.
اللهم صل على محمد وآل.
هيدي بعدين بعد الزواج، بس هلأ بفترة ما بين العقد وبين الزفاف بده يكون في مراعاة لمرجعية الأهل. النصيحة الأخرى تستفاد من القرآن الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لباس له عدة معاني، البعض وصلها لـ70، لأنه هي العبارة شوي عبارة لافتة للنظر. من ضمن العبارات بمسألة اللباس أنه يفهم منه معنى الستر، لأن الإنسان حينما يلبس يلبس ليستر نفسه. هون مسألة الستر من البداية مفروض على الزوج والزوجة أن ينتهجوا نهجا، هو إنه إذا صار فيه اختلاف بوجهات النظر أن تبقى في دائرة البيت، أن تبقى في دائرة السر، أن تبقى في دائرتهما. من أكبر الأخطاء اللي بيرتكبوها الكثير من الأزواج خاصة بهذه المرحلة إنه بتروحي بتخبر أهلها، هو بيروح بيخبر أهله. هلا وين مشكلة عند الأهل؟ إنه كثير من الحالات الأهل ما بيتصرفوا بحكمة وبوعي، بتصرفوا بعنوان الكرامات. عم بيهن بنتنا، ما هو بعدها بالبيت هلا، هو وين كرامته؟ لك ايه بكرامته، بيتطلقوا بيعيشوا حياة تعيسة من وراء الكرامة اللي عم يحكوا عنها. كثير من الحالات بيكون تدخل الأهل تدخل سلبي. بالأصل إذا واحد بده ياخد نصيحة بأثناء فترة الخطوبة بعد العقد وكذلك بعد الزواج كذلك بعد الزفاف، ما يدخلوا الأهل. إذا ما حلوا المشكلة مع بعض يختاروا شخصا عنده حكمة من برية الأهلين، شخص عنده حكمة، عنده توجيه، بيعرف عنده توجيه تربوي، عالم عنده خبرة اجتماعية، بيروحوا. هذا ما عنده مصلحة لا معه ولا معه، وبتنحل الأمور. عادة في تجربة بالمسألة هاي. كثير من الحالات بيجوا عند عالم دين يكون عنده تجربة اجتماعية، بجلسة وحدة بيغيروا مجرى حياتهم. ولو لم يأتيا إليه لبقيا كما كانا واشتدت الحالة وصعبت إلى أن تؤدي إلى الطلاق. ليه؟ ما عندهم، بيكون في مشكلة مش لقطينه. لأنه مرات كثير الإنسان ما بيكون لاقط مشكلته، ما بيكون بيعرف السبب. كثير من المراجعات بتصير: طيب شو المشكلة؟ بصير عبرك عن شيء هو يعوم على السطح بس ما عن مشكلة حقيقية، ما بيعرف مش حقيقية. بالاستنطاق بتحاول تعرفه على المشكلة الحقيقية لعلاجها. هذه بدها حكمة، بدها تدبر، بدها تأمل. افترضنا أنه سدت الأبواب ويرجع على الأهل. الأصل بالتجربة أن لا يرجع إلى أهله وأن لا ترجع إلى أهلها. إذا صار في مقتضي أنه هو يشكيها مفروض يروح يحكي مع أمها مش مع أمه هو. إذا مع أمه قد تخرب، مفروض يحكي مع أمها، لأنه الأم عادة تفهم الفتاة أكثر من البي وهي حريصة عليها. الأم حريصة أن لا تطلق ابنتها عادة. مجتمعنا في حرص قوي، البي قد يحكي بالكرامة ويطلق وقاسي، بس الأم عادة عندها حرص أن لا تطلق ابنتها، بيحكي مع أمها. وهي إذا صار في عندها مشكلة تشكي بتحكي مع بيو مش مع أمه، لأنه عادة هي يشعر عادة أب الزوج بأنه الكني بنت، لأنه ما عنده أزمة العاطفة تاعت الأم، أزمة المزاحمة العاطفية. هذه إذا اقتضت أن يرجع إلى الأهل. أخيرا نصيحة الأخيرة، أنه منيح بعد فترة يقعدوا مع بعض. شو يعملوا؟ أنا حكيت بأول لقاء حول مسألة العاقل كيف يفكر في حياته، بيحسب الإيجابيات والسلبيات، واللي بيحصل وبيحوز العلامة الأعلى بيكون هو الصح. منيح بعد فترة يعملوا دراسة، يجيب هو ورقة وهي بتجيب ورقة، حتى لو ما كان في يعني مشاكل حامية وقتها، يكتب على الورقة يرسم ثلاث خانات وهي بترسم ثلاث خانات، ثلاث جداول. بالخانة الأولى بتحط عنوان عن سلبياتها، وهو بيحط عنوان عن سلبياته، سلبياته بهالعلاقة بهالفترة، صاروا كذا شهر هلا هن، هذه قبل الزواج، أنا بنصح فيها قبل النقل. شو سلبياته هو؟ يعني كل واحد بيحكي عن سلبياته هو، بيحطهم بالجدول الثاني، بيحط عن إيجابياتها وهي بتحط عن إيجابياته، شو الإيجابيات؟ بيحطهم. وبالخانة الثالثة بيحط هو عن سلبياته وهي بتحط عن سلبياته، ويقعدوا يتأملهم كل واحد ويرجع يقعدوا مع بعض، يعززوا الإيجابيات ويحاولوا أنه يذللوا السلبيات. هون قد يحتاج الأمر إلى مراجعة موجه، إلى مراجعة أحد اللي عندهم حكمة اللي كنت عم بحكي عنهم، لأنه هاي كيف ما نعالجها وهذه كيف ما نعالجها. هاي الأمور إذا تعالجت بهذه الطريقة ممكن الوصول إلى حياة أهنى وأسعد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.